بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نواصل المناقشة مع أصحاب الفضيلة، ويتفضل صاحب الفضيلة دكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم لإبداء ملاحظاته للباحث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا لقاء من لقاءات العلم، سببه وفارس ميدانه باحث فاضل مذ عرفنا فيه العلم الأصيل والأدب الجم، وهو أخونا الفاضل محمد الحسن ولد الددو من الديار الموريتانية، وثمرة من ثمرات حلق العلم والدرس فيها، درس على علمائها ونهل العلم من أهله، فجاء إلى هذه الكلية العريقة بعد أن قطع في العلم شأوى وحاز منه قصبا في معارف متنوعة وعلوم متعددة من علوم الشريعة واللغة والأدب والتاريخ وغيرها، جاء راحلا إلى هذه الديار ليزداد علما، وهذا شأن أهل العلم كلما توغلوا فيه كلما ازدادوا إليه رغبة وشوقا. ولقد كان من هدي القرآن لنبي الرحمة وقل رب زدني علما، ومهما كان الإنسان فعلمه قليل بجانب حقائق العلم وسعته، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونحن نلتقي هذه الليلة لمناقشة الرسالة العلمية الموسومة بمخاطبات القضاة المقدمة لنيل درجة الماجستير من الباحث المذكور، ومن فضل الله علي ونعمته أن أكون في هذا اللقاء بمعية شيخي الفاضلين وأستاذي الكريمين معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان والأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. نستفيد من علمهم ونستنير بتوجيهاتهم، وقد سمعنا من الشيخ صالح حفظه الله كثيرا من الفوائد وعددا من الاستدراكات مما انتفعنا به جميعا وانتفع به الباحث. وفضيلة المشرف قد ظهرت آثاره وتوجيهاته في هذا البحث ولا غرو، فهو الفقيه المعروف، وأقف عند هذا. وإذا كان من شأن المناقش أن يشيد بالحسنة وأن يتصيد الزلة، فإني قد وجدت الصيد في هذه الرسالة منفرا ولله الحمد، ولم يبق إلا أن نسلط الضوء على محاسن هذا البحث وإيجابياته، مع الوقوف عند مسائل هي في غالبها مما تتسع له مساحة وجهات النظر وتباين الآراء. وقد رأيت أن أجعل تقويم هذه الرسالة في جوانب ثلاثة: أولها في لغة البحث وصياغته وأسلوبه وإخراجه، وثانيها في منهج الباحث في بحثه، وثالثها في الجانب العلمي. أما الجانب الأول وهو اللغة والصياغة والأسلوب والإخراج، فقد تميزت الرسالة بسلامة اللغة وحسن الصياغة وجزالة الأسلوب ووضوحه، ولا يستغرب ذلك من عرف الباحث وقدرته في هذا الميدان، مع العناية بعلامات الترقيم وندرة الأخطاء سواء كانت نحوية أو إملائية أو مطبعية، فقد اعتنى بإخراج رسالته عناية جيدة، وقليلا ما نجد هذه العناية في الرسائل. كما تميزت بحسن التخطيط للبحث والتدرج في الموضوعات وتسلسلها. وفي هذا الجانب بعض الملاحظات الجزئية، ولا تقوى أن تكون ملاحظات عامة، لعلي أقف عند بعضها باختصار. هناك كلمات تكررت إملائيا ولا أدري ما وجهتك فيها، مثل قوله تعالى بدون ألف بعد العين، فهل هذه معهودة؟
الصحابة رضي الله عنهم الذي اختاروه للقرآن حذفوا الألف وتبعهم النحويون على هذا، لأن ما يكثر دورانه على الألسنة كالأعلام المشهورة تحذف منها الألف كالحارث وخالد والنعمان ونحوها، ومثلها كلمة تعالى لكثرة تكررها فتحذف منها الألف، مثل ما حذفت من الرحمن والله في البسملة مثلا وباسم ألف باسم.
لكن جرى الإملاء المعاصر على خلافه، لو كان في الآيات لا شيء، والإملاء المعاصر
السابقون أولى بالاتباع من
الاتباع. إذن لنرجع للرسم كله عند السابقين، ولا تقرأ الكتابة إطلاقا إن سار على هذا. أيضا آخر رأيتك تضع الهمزة على السطر وبعدها الألف، وهي توضع بالمد في الرسم المعاصر.
نعم.
وهذا في مواضع كثيرة.
نعم.
ربما كان هناك وجه
نفس الشيء اتباع لرسم الصحابة.
نعم. أيضا رأيتك تهمز ابن شاس.
نعم.
فما سر همزه؟ هل هذا هو ضبطه أو تبعا لمن همزه من معاصره من المالكية؟
بالنسبة للعلم العربي المعروف في الجاهلية شأس، وأما ابن شأس المالكي المتأخر فإن المصريين ينطقونه بتسهيل الهمزة لثقل النطق بها، ولكن العلم العربي المعروف هو شأس بالهمزة، مثل عرار بن عمرو بن شأس الذي هو صحابي، وأبوه أيضا عمرو بن شأس صحابي، فهو ابن شأس بالهمزة.
شأس كذا مهموز.
نعم.
وإنما قلت هذا لأن ابن شأس قد همز من بعض المالكية لأنه أخذ عن طريقة الشافعية.
نعم.
طيب الخرشي أو الخرشي أيهما أصح؟
مشهور عند المالكية الخرشي بكسر الخاء وإسكان الراء، ولكن المصريين ينسبونه إلى أبي خراش، فكان الأولى بالنسبة أن يقال الخراشي.
في صفحة
إذا جرت على القياس يقال الخراشي بإثبات الألف وكسر الخاء، وهذا نسبة إلى قرية أبي خراش في صعيد مصر.
في صفحة 53 في صياغة كلمة قلت في الحكم، وأنت تذكر كلام الحنفية، وأما الحنفية فاشترط بعضهم في الحكم وأصل المسألة في اعتباره حكما.
نعم.
وأصل المسألة كما ذكرت وقد اختلف الفقهاء في قول القاضي ثبت عندي هل يعتبر حكما أو لا.
نعم نعم.
فأما الحنفية فاشترط بعضهم في اعتباره حكما، هل هو أولى من في الحكم أو
فاشترط بعضهم في الحكم أن يكون بأحد ثلاثة؟
مرادك في اعتباره حكما؟
لا، أصلا أصل القاعدة أنهم اشترطوا في الحكم أن لا يصدر عن القاضي إلا بثلاثة ألفاظ، بأحد ثلاثة ألفاظ، وهذه ليس فيها له الثبوت.
وأصل المسألة في اعتباره حكما.
نعم، لكن إذا عرفنا أن الحنفية يشترطون للحكم ثلاثة ألفاظ وأن
صار
نعم سارم. وأن هذه الألفاظ ثلاثة ليس فيها الثبوت، عرفنا أنه خارج عنها.
بارك الله فيك. في صفحة 82 أفردت صورة سابعة أو الصورة الثامنة.
أي نعم، الصورة الثامنة.
لو ضمنتها للسابعة لكانت داخلة فيها.
صحيح، لكن لأن الكلام فيه
فما ضمنت التي بعدها.
أي نعم.
إذا هذا معلوم لك. شوف صفحة 148 148 اقرأ الرابعة، أن يقول أنا فلان،
أنا فلان ابن فلان الفلاني.
اقرأ
أن يقول أنا فلان ابن فلان الفلاني، ولكن في هذا البلد رجلا حيا يشاركني في الاسم.
كذا هي ولكن.
نعم.
وليست ولكن.
نعم.
لأن كان استقامة العبارة ولكن أولى، تتطلب تغييرا هناك.
لا،
كلها سواء
بالنسبة لكن فرع عن لكن، لأن التخفيف أصلا أصله التشديد، لأنها خففت فقل عملها.
في 354 في الخاتمة.
نعم.
فيها 10 أو
54 فيها خطأ في الترقيم، كان موجودا في النسخة التي لديك ثم أصلح.
هي 10 صور وليست 8.
لا، ليس فيه سقط، إنما خطأ في الترقيم في الكمبيوتر خطأ.
طيب، وأنتقل الآن بقية الأخطاء، هي أخطاء أعتقد أنها وأكثرها مطبعية، أتركها للباحث يراجعها، وأنتقل إلى الكلام في منهج البحث. فقد تميز البحث فيما يتعلق بالمنهج بعدة مزايا. أولا، في منهجه في الاستدلال من حيث العناية بالأدلة والمناقشة وتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها حسب الأصول العلمية المرعية في هذا الباب. أيضا تميز بتوثيق الأقوال، حيث جمع الباحث بين التوثيق بذكر المصادر والنقل عنها، وهذه مما تتفاوت فيه وجهات النظر، وقد أشار الباحث في مقدمته إلى هذا الأمر، فإن التوثيق قد يكون بمجرد الإحالة على المصادر، وقد يكون بالإحالة وبالنقل، والذي أميل إليه هو ما اختاره الباحث أن تكون بالنقل، لكن أجد أن الباحث قد استرسل، وهذه أو هذا الاسترسال سأذكره بعد قليل في الملاحظات إن شاء الله. أيضا منهجه في تراجم الأعلام منهج متميز، حيث سلك مسلك الاختصار وترك المشهورين. والاختصار في تراجم الأعلام مطلب، فإن الأعلام مسرح للإطالة لمن أراد أن يطيل ويطول بها البحث دون حاجة إليها في مثل هذه المقامات. أيضا اعتنى بالتعريفات وشرح المصطلحات، أيضا عنايته بالفهارس، حيث ختم الفهارس أو ختم الباحث الرسالة بفهارس كاشفة ونوع فيها. وكذلك التزامه بمنهج بحثه الذي رسمه في البداية في عموم الرسالة في أكثر الجوانب، وإن كان لي من ملاحظة أساسية فهي في هذا المجال، وهي أن الباحث قد اختلف منهجه وصار فيه نوع اضطراب، فأحيانا سلكت مسلك ذكر الاتجاهات الفقهية والتوثيق بذكر المصادر فقط من دون نقول، وأحيانا سلكت مسلك ذكر المذاهب الأربعة مفردة كل مذهب على حدة، ثم بعد ذلك قد تجمع خلاصة لهذه الأقوال وقد تتركها بدون جمع، أو تقدم لها باختصار أو لا تقدم لها مطلقا فتبدأ وتقول ومن كلامهم ومن عباراتهم. وأيضا أحيانا تفصل بين التوثيق وتحرير الأقوال كما في بعض المواضع، وهذا ليس منهجا ثابتا في الرسالة، فما أدري ما الذي جعلك تسلك هذا المنهج ويختلف عندك هذا الاختلاف. هذا جانب. الجانب الثاني أنك استرسلت في بعض المواطن في النقول وأكثرت منها إكثارا ظاهرا حتى إنها تكون الصفحات الكثيرة 6 أو 7 أو 8، بينما التزمت في البداية أن تكون عند الحاجة وأرى أنها وصلت إلى مرتبة التحسينات أو أقل من تلك المرتبة، فلا أدري ما وجهتك في هذا الأمر.
بارك الله فيكم. بالنسبة للموضوع الأول وهو الاختلاف في المنهج، إنما حصل في مبحث واحد وهو صور كتاب القاضي إلى القاضي، والواقع أن ما حصل فيه ليس خلافا فقهيا على طريقة الخلاف الفقهي، وإنما هو اختلاف حضاري بين حضارة المشارقة المترسمة في المذهب الحنفي والحضارة الأخرى التي هي سادت فيها المذاهب الأخرى، فلذلك اضطررت فيها لأخذ المذاهب عينات لذكر هذا الخلاف، ولم أسير فيها على طريقة الخلاف الفقهي لأن المسألة ليس فيها خلاف، ولذلك لا تهد فيها ترجيحا. والواقع أن قضية اختصار المسألة وذكر الأقوال فيها حسب الاتجاهات أمر منضبط في الرسالة كلها حسب علمي، فإما أن أذكر في مقدمة المسألة الأقوال فيها ثم آتي بها مبثوثة منثورة، وإما أن أذكرها في الخاتمة.
وهذا نوع اختلاف بالمناسبة.
نعم،
وهذا نوع اختلاف في المنهج.
هذا نوع اختلاف.
نعم،
أحيانا اختلاف لكن إذا نظر إليه يوجد له سبب، وهو أن المسألة التي أذكر فيها الأقوال بالاتجاهات أولا ثم أنثرها بعد ذلك بتفصيل إنما تكون في مسائل إجرائية لا يتوقف على الحسم فيها كبير أمر، أما في مسألة الحكم مثلا حكم كتاب القاضي إلى القاضي تكليفا فقد ذكرت فيها الخلاصة مؤخرا بعد ذكر أقوال العلماء لأنه لم يصرحوا بشيء في المسألة، وأنا استنبطت منها فقط الخلاصة التي أتيت بها في الأخير. أما لا، مسألة الاسترسال.
نعم،
وذكر النقل، فإن النقول التي أوردتها كلها أرى أنها من أحسن ما يمكن أن يعبر بها عن هذا الموضوع، وأيضا فيها اختلاف وجهات نظر بين الفقهاء، لا يعود إلى أصولهم حتى ننوعه على أنه خلاف مذهبي، وإنما يعود إلى تجاربهم، فنحن الآن استفدنا من تجربة معالي الشيخ عندما كان يتحدث الآن عن أمور عاشها هو وجربها، فكذلك القضاة الذين نقلت كلامهم هنا مثل ابن أبي الدم ومثل الخصاف ومثل غيرهما من كبار القضاة، إنما وكذلك الماوردي، إنما جاءت نتيجة تجاربهم، فلا يمكن أن نسبها مثلا لمذاهبهم، لا يمكن أن نقول المذهب الحنفي كذلك أن الجصاص قاله ولا المذهب الشافعي كذلك أن الماوردي قاله، إنما هي نتيجة معايشة للشخص نفسه للمسائل فخرج من هذا.
لكن فيها إطالة. مثال ذلك من صفحة 96 إلى 103، ومن صفحة 287 إلى 294، وفي الصور أيضا، في الصور أطلت فيها
مبحث الصور
أكثر من اللازم وأنت ذكرتها.
نعم.
أيضا ما ذكرت فيه القصائد والأنظام والأراجيز في الموضع الأخير يمكن أن، ولست أريد أن نقف عندها هكذا. أما اختلال المنهج فليس في موضع واحد، ومرنا في صفحة 53 وفي 85 في 94 وفي 120 وفي 294. هذه تركت الخلاصة فيها استخلاص الآراء نهائيا، عرضتها وتركت فيها استخلاص الآراء نهائيا.
هذه لأنها مسألة استطرادية ليست من صلب البحث.
لا، هي من الموضوعات المهمة في البحث.
ما هي؟
أيضا في النقل الطويل عن الموارد صفحة 298 في 99.
نعم.
فهذه كلها رأيت أن فيها إطالة، ولعلك تتأمل فيها. لو جلسنا نستعرضها الآن وهل هي إطالة أو لا، ونقرأها هل هي إطالة أو لا، لا طال بنا الوقت.
نعم.
ولكن هي مواضع فيها إطالة من جانب، وفيها اختلاف في المنهج. فإن اختلف المنهج إما أن تبرر في بداية كل مسألة لما اختلف المنهج، وإما أن تذكره في البداية فقد اختلف المنهج في المواضع الفلانية والسبب هو كذا.
نعم.
حتى يكون البحث منضبطا بمنهجه.
نعم.
والمسألة بحثت علميا بحثا جيدا كما سيأتي في الجانب العلمي، وغطيت علميا، ولكن بقي اختلال المنهج. ولعلي أقف عند بعض الملاحظات الجزئية الآن.
نعم.
في مثل صفحة 134 ذكرت أنه لا فائدة في مناقشتها، صفحة 134.
نعم نعم.
ونظرا لبناء هذه المسائل الثمان.
نعم.
اقرأها.
نعم. على القول الذي ترجح لدي خلافه لم أرى فائدة في المناقشة فيها الترجيح.
هل هذا منهج عندك أنه إذا ترجح القول على خلاف ما تناقش؟
هذه المسائل أصلا
لهذه
كنت ناقشت كل واحدة منها وحدها، ولكن فضيلة الشيخ المشرف رأى أنها ما دامت مبنية على أمر ترجح خلافه من قبل أن يحذف النقاش فيها.
جميل.
فأشار إلى هذا.
إذا لو طبقت هذا في المسألة نفس في صفحة 137 نفس المسلك
100،
لأنك رجحت خلافه ومع 100. هذا ناقشت ورجحت
100 وكم؟
137، لأنها مبنية على الشهادة نفس المبنى، فاختل المنهج في هذه المسألة لم يكن مضطردا. كذلك في صفحة 102.
لا، هذه ليست مبنية على الشهادة، هذه مبنية على القراءة على الشاهدين. في فرق بين القراءة على الشاهدين وبين الشهادة، لأن فيه الشهادة.
لكنها تخالف أصل المسألة الذي سرت عليه.
لا،
لأنك أصلا ما ترجح.
نعم، لكن هذه لم تنبني على أمر قد رجحت فيه من قبل، يعني إنما رجحت في خلاف بين الشهادة والإشهاد. ما مسألتان، مسألة الإشهاد على الكتاب وهذا فعل القاضي الكاتب، ومسألة الشهادة عليه وهذا عند المكتوب إليه، وبينهما فرق من النحو.
بينهما فرق، لكن بينهما ترجيحك في البداية.
نعم، ترجيحي في البداية فيما يتعلق بالشهادة فقط، أما فيما يتعلق بالقراءة وقضية الإشهاد فهذا في الشرط الآخر.
إذا شفت 172
كم؟
172، وقد سبق ترجيح عدم اشتراط الإشهاد على الكتاب، وهذا في الإشهاد.
نعم نعم، هذا حضور الشهود عند الذين أشهدهم القاضي على كتابه،
فلا داعي لمناقشة.
نعم.
في 174
نعم
في مناقشة.
نعم، تفرعوا على هذا القول. نعم،
مع أن خلافة ما رجحت في البداية،
لكن فيه فرق هنا أيضا بين المسألتين. هو هنا هذا الشرط 18 هو ظهور عدالة الشهود الذين نقلوا الكتابة سواء أشهدهم القاضي أو لم يشهدهم. فنحن الذي ترجح من قبل، الذي مر معنا من قبل، هو أنه لا يشترط لقبول الكتاب أن يكون القاضي الأول أشهد عليه.
نعم.
لكن لا بد من ثبوته عند الثاني بأي وسيلة. إذا ثبت بالشهادة فهل يشترط حضور الشاهدين أم لا؟
إذا ثبت بالشهادة
ليست مبنية على الأولى.
هو إذا ثبت عند من قال بثبوته بالشهادة، وأنت لا ترى أنه أو أن الشهادة متعينة لثبوته، بل يمكن أن يثبت بها أو بغيرها.
ليس القائلون بهذه المسألة عين القائلين بالأولى، هذه المسألة مختصة بالحنفية.
والله فيها
هذا الشرط لم يقل به غير الحنفية، أما الإشهاد فقال به أكثر المذاهب الثلاثة.
طيب، شوف صفحة 301.
نعم.
الترجيح أين هو؟
وقد ذكر النووي تفصيلا في 301.
إيه. نعم.
القول الثالث المذهب إلى الشافعية من اشتراط الشروط كتاب القاضي.
طبعا ختمت ولم نقلت نصوصا من
نعم
من المذاهب، ثم جئت في الأخير وقلت ولم أجد للحنابلة كلام وترك الموازنة والترجيح، وهذه من مسائل التركة.
نعم هذه
بدون ترجيح.
نعم نعم.
في 303 لو قرأت السطر الخامس من أسفل، إلا أنه سبق آنفا في الكلام على كتاب الأمير.
كم
السطر الخامس من أسفل؟ ولم يذكر تعليلا.
نعم نعم.
ولم يذكر تعليلا إلا إنه.
نعم نعم.
اقرأها. ولم يذكر تعليلا إلا أنه سبق آنفا في الكلام.
إلا أنه سبق آنفا في الكلام على كتاب الأمير إلى القاضي قول الخصافي، وكتاب غير القاضي لا يقبل.
ما معنى الاستثناء هنا؟ استثناء من التعليل.
لأن هذا يفهم منه التعليل. لأن معناها أن
ما في تعليل. في حكم ما في تعليل.
نعم.
هذا حكم وليس تعليل.
لا لكن الحكم يصلح للتعليل. الحكم يمكن علة بإجماع الأصوليين أن الحكم الشرعي يصلح للتعليل بإجماع الأصوليين.
إذا ضعه تعليلا.
نعم.
إذا ضعه تعليلا.
وضعته لكن هو لم يذكره. الواقع أن الحنفية
في نظرك في اعتباري
ذكرته تعليل. ذكرته استئناسا فقط لأنه هو لم يصرح بأنه تعليل هذه المسألة.
طيب في صفحة في الفهاء في ترتيب الأعلام في فهارس الأعلام.
نعم.
ما أدري وجهة نظرك في إخلاف الترتيب المتبع. الترتيب المتبع على الأعلام أنفسهم. وأنت ذكرت حسب وروده عندك سواء ورد باللقب أو بالكنية أو باسم العلم.
نعم نعم.
وهذا قد لا يستفيد منه الباحث لأنه قد يكون معروفا له اسم العلم ويريد أن يرجع إليه. والمتبع في الأعلام أن إذا جاء بلقبه يضع يساوي أمامها ويقال فلان بن فلان، فيكون ذكر الأعلام بأسمائهم لا بالمنحة الذي ذكرته. ما هذا منهج؟
هذا منهج من المنهج.
فيه تجديد.
إيه نعم.
أو خروج عن المألوف.
نعم. يمكن لا يحسم الخلاف فيه.
نعم.
لأن أنا أرى أن الفائدة تعود للباحث إذا قرأ هذا البحث فوجد اللفظ الذي ذكرته في البحث في صلب البحث هو الذي سيبحث عنه في البحث.
وهذا ممكن. والمناهج المتبعة تجمع بين الأمرين لأنك تذكره باسمه فتقول ابن شاسي يساوي فلان بن فلان، فتجمع بين الأمرين ويرجع له باسم العلم لأنه قد يريد اسم العلم من دون قراءة في الرسالة ممن لهم كلام في هذا الموضوع، وهذا فائدته. طيب لعلي أكتفي بهذا القدر مما يتعلق بمنهج البحث، والبقية يمكن أن تطلع عليها.
نعم.
وأنتقل الآن إلى الجانب العلمي، وقد تميز الجانب العلمي عند الباحث بالإلمام بالموضوع واستيفاء جوانبه الفقهية والوفاء بمسائله، وأيضا تميز بحسن تحرير المسائل وبروز الشخصية العلمية في المناقشة والترجيح، وأيضا ظهر أثر التكوين العلمي السابق على بحث الباحث سواء في القدرة على الاستيفاء أو في ربط المسائل المتشابهات ببعضها، أيضا عرضه لعدد من المسائل المعاصرة المهمة وعنايته بها، أيضا وفرة المراجع العلمية وأصالتها وقدرته على الاستفادة منها في موضوعه، أيضا قدرة الباحث على تخريج المسائل وقياسها على مذاهب الفقهاء مما لم ينص عليه. ولكن هناك أيضا وقفات جزئية في هذا الجانب، من ذلك في صفحة 10 ذكرت كلاما طويلا فيه التعريف وصدرته بقولك، وقد عرفه النووي بقوله إذا ثبت مال على غائب. هنا ليس تعريفا، التعريف يبدأ من قوله والإنهاء،
لكن
لا ارتباط به،
الضمير يعود على محذوف حينئذ.
نعم.
فلا بد من ذكر ما يعود عليه الضمير حتى يفهم الكلام.
حتى لو بعد أن ساق الإنهاء قال والإنهاء، لأن الكلام طويل ثلاثة أسطر.
ولذلك أنا ذكرت فيها أنه ليس تعريفا، قلت ولعل العذر في ذلك أنه لم يقصد بهذا الكلام التعريف المتعارف عليه كالحد والرسمي.
إذا تأتي الملاحظة من وجه آخر، وقد عرفه الجزم بأنه تعريف. نعم. على العموم شوف صفحة 12 في تعريف مخاطبة القضاة.
نعم.
قلت مخاطبة القضاة تخاطب.
تخاطب القضاة
فيما المخاطبة هي تخاطب.
نعم.
فكأن التفسير بدأ بلفظ المفسر أو نحوه.
لا، خلاف هنا بين المصدرين كاف في التفريق، لا يلزم الدور عند اختلاف المصدرين.
يكفي.
نعم.
في ذمتك. طيب صفحة ما أشار إليه الشيخ من كلام الرازي أنا لا أرى مجرد التعليق فقط بل أرى حذف كلامه، إلا إن كنت تستفيد منه في الإشارة وتترك تلك الجملة ولا تعلق عليها فأراه أولى.
طيب.
في 25 طبعا هذا أيضا ملاحظة ذكرها الشيخ، وأرى ألا تعلل ولا يعتد بخلافهم فقط وتحذف الباقي.
ما أسمع؟
أرى أن لا تعلل ولا يعتد بخلافهم وتقف، أو تشير إلى أنهم أهل ضلالة أو أهل بدعة.
نعم.
نعم. في صفحة 59، وأما المالكية اقرأ.
وأما المالكية فقد صرح بعضهم أن القاضي إذا خاطب بحكم فإنه يجب عليه أن يذكر في الخطاب وكل موجب حكمه.
عندي هنا
موجب،
عندي ملاحظتان في أولا، جعلت هذه المسائل المهمة تحت عنوان تنبيهان.
نعم.
وفي الحقيقة لا يكفيها هذا، فهي مسائل مهمة وهي من المسائل التي بحثتها جيدا وأطلت النفس فيها وذكرت الخلاف،
لكنها خارجة عن الخطة.
ولو كانت، لأنها من ضمن الموضوع واعتنيت بها، لأنها إن كانت استطرادا فلا يصلح أن تكون هكذا بهذا الطول، وإن كانت من ضمن البحث فتدخل في الخطة بعنوان، ولا مانع من إضافة مطلب أو مبحث، وهذا لا تنفيه الخطة وأمر معهود، فلا يكفي أن تكون بهذا العنوان، وبودي أن تعنون لها بجزء من الخطة.
التنبيه هل هو نقص لمكانتها؟ التنبيه عليها
هي نعم.
في
نعم.
على أهميتها.
نعم، في واقعنا الآن كأنها ليست جزءا من الكلام وليست جزءا من البحث، وهي جزء مهم في البحث، بل هي من خيار المسائل التي بحثتها وتأمل فيها، ولذا أنا أرى أن تدخلها في الخطة كمطلب أو مبحث. وهذا الجانب الثاني. أما المالكية فقد صرح بعضهم، قلت صرح بعضهم، هل هذا المذهب عند المالكية أو هو قول عندهم؟
بالنسبة لقضية نسبة المذهب هنا،
نعم،
أمر شاق، أمر شاق في هذه المسألة،
يعني المذهب متأخرون عليه.
نعم، المذهب إنما يطلق عند المالكية على ما ذكره ابن الحاجب في المختصر جامع الأمهات، ثم ما اختاره منه خليل في التوضيح، أو ما ذكره خليل في المختصر مما سلم له، ما سلمه له الشراح. والواقع أن هذه المسألة ما
طبعا هي مما ذكره خليل،
غير موجودة في جامع الأمهات وغير موجودة في مختصر خليل.
لا موجود، أنت قلت.
لا موجود منها فقط فيما يتعلق بالغاية، فلذلك ليست المسألة يعني ما يمكن.
لا، لو جئت لصفحة 63 وجدت أن خليل، ولكن خليلا في المختصر في كلام حكم الغائب،
خليل إنما هو في الحكم على الغائب فقط، إنه قال
وهي جزء
وسمى الشهود وإلا نقضة، هذه ذكرها خليل في الكلام على الحكم على الغائب فقط، ولكن
هذا الجانب
تطرق إلى ما هو أوسع من مقصود خليل كعادتهم،
لكن هذا الجانب هو جزء من المسألة وهو المذهب عند المالكية.
نعم.
طيب، عندنا في صفحة 64 ذكرها الشيخ، وتناقض قول ابن فرحون ما نقف عندها، والحقيقة فعلا أن قول ابن فرحون الثاني تقييد وليس مناقضة.
نعم.
في صفحة 68 قلت ولم يذكر له مستندا
أي الأقوال،
ولم يذكر له مستند إلا الإشارة، إلا إشارة.
نعم، هذه ولم يذكر له مستند إلا الإشارة إلى أن التسمية حينئذ لا تفيد.
هذا مستند له مستند؟
نعم،
هذا مستند أو لا؟
ليس مستندا قويا،
هو مستندهم هم، يمكن تنقده بأنه ليس قويا.
نعم.
لكن هو مستندهم. في صفحة 95 ذكرت تفصيل الماوردي.
كم؟
95 صفحة كم؟
95
في أول المطلب في 94.
نعم، في اختلاف القاضيين في المذهب.
قلت لم نعم اقرأ. ذهب إلى هذا القول بعض المالكية في وسط الصفحة.
ذهب إلى هذا القول بعض المالكية والشافعية والحنابلة معللين بأن التنفيذ حكم. هنا
لحظة شوي.
نعم.
قبل في حاشية 2 قلت لم يفصل هذا التفصيل
في كم؟
في حاشية 2 أو هامش 2
لم يفصل هذا التفصيل من القائلين بهذا القول إلا الماوردي في أدب القضاء.
قلت لم يفصل هذا التفصيل إلا الماوردي.
نعم.
وذكرت تفصيل الماوردي ثم ذكرت مذاهب الثلاثة، فقلت ذهب إلى هذا القول.
نعم.
وأنت تشير إلى تفصيل الماوردي، فلا يخلو الأمر إما أن يكونوا فصلوا أو أن لا يكون قول لهم فيه.
لا، بالنسبة للتفصيل إنما هو في الفرق بين الحالتين، لكن القول أنه لا يجوز إعماله إن خالف الصواب هذا اللفظ عند المذاهب الثلاثة.
إذن قلت ولم يذكر له مستندا.
نعم.
طيب اقرأ ولم.
وين
أنت وضعت ضم؟ ولم يذكر
أي الأقوال.
ولم يذكر له مستند إلا الإشارة، إلا إشارة.
نعم، هذه ولم يذكر له مستند إلا الإشارة إلى أن التسمية حينئذ لا تفيد.
هذا مستند له مستند؟
نعم.
هذا مستند أو لا؟
ليس مستندا قويا،
هو مستندهم هم. يمكن تنقده بأنه ليس قويا.
نعم.
لكن هو مستندهم في صفحة 95 ذكرت تفصيل الماوردي.
كم؟
95 صفحة كم؟
95
في أول المطلب في 94.
نعم. في اختلاف القاضيين في المذهب
قلت لم نعم اقرأ. ذهب إلى هذا القول بعض المالكية في وسط الصفحة.
ذهب إلى هذا القول بعض المالكية والشافعية والحنابلة معللين بأن التنفيذ حكم. هنا
طيب لحظة شوي.
نعم.
قبل في حاشية 2 قلت لم يفصل هذا التفصيل
في كم؟
في حاشية 2 أو هامش 2
لم يفصل هذا التفصيل من القائلين بهذا القول إلا الماوردي في أدب القضاء.
قلت لم يفصل هذا التفصيل إلا الماوردي.
نعم.
وذكرت تفصيل الماوردي ثم ذكرت مذاهب الثلاثة فقلت ذهب إلى هذا القول.
نعم.
وأنت تشير إلى تفصيل الماوردي فلا يخلو الأمر إما أن يكونوا فصلوا أو أن لا يكون قول لهم فيه.
لا، بالنسبة للتفصيل إنما هو في الفرق بين الحالتين، لكن القول أنه لا يجوز إعماله من خالف الصواب هذا اللفظ عند المذاهب الثلاثة.
إذن أصل القول.
نعم، أصل القول عند المذاهب الثلاثة
وليس تفصيل الماوردي.
نعم، رتبه فقط ترتيبا معينا.
إذن صياغتك له أوهمت.
نعم،
صياغتك للنسبة أوهمت أنك تقصد تفصيل الماوردي عند المذاهب الثلاثة.
يمكن.
في 119
الشيخ هنا فقط أحب التنبيه إلى قضية وهي اختلاف في المصطلح فيما يتعلق بالتنفيذ. تنفيذ اليوم المعهود لدينا هو تنفيذ الأحكام الذي تتولاه السلطات التنفيذية. أما عند الفقهاء الذين نقلت كلامهم هنا فالمقصود بالتنفيذ إذا قالوا أن ينفذ القاضي الحكم، المقصود بالتنفيذ أن يكتب عليه أنفذته أو أمضيته، وهذه نص عليها غير واحد من الفقهاء.
نعم.
فليس التنفيذ دائما بمعنى تطبيق أو لإعمال وإيصال الحق إلى ذويه.
نعم. وهي ليست هي محل الملاحظة هنا.
نعم نعم.
عندنا صفحة 119 شروط كم عددها يا شيخ؟
119.
قلت المبحث الثاني اقرأ العنوان. المبحث الثاني
شروط كتاب القاضي إلى القاضي وهي 18.
وهي 18.
نعم.
والخلاصة كم وصلت إلى شيء؟
نعم،
خلاصة ما انتهيت إليه
أن الشروط ما ذكره الفقهاء، لكن
أن الشروط المعتبرة الصيغة هذه ما تصح بهذا الشكل بصيغة الجزم، وهي 18 شرطا. إما أن تلغى وهي 18 وتذكرها على أساس بعضها محل خلاف وبعضها محل اتفاق، أو أن تذكر العدد الذي وصلت إليه وحينئذ يناقض ما ذكرت فحذفها أولى.
وهي بلفظ.
نعم. طيب. وإبداؤها بهذه الصيغة يفيد أنك رأيت ذلك وأنت لم تصل، بس أكثر الشروط رأيت خلافها.
نعم.
أكثر الشروط.
نعم. أنا ما
كم عدد الشروط التي وصلت إليها شيء؟
6.
6.
نعم.
الثلث، والثلث كثير. طيب 213.
لكن كل هذه قيل بها فأثبت.
نعم، هي وردت عند الفقهاء.
نعم.
لما ذكرت كلاما طويلا في التلغراف علقت، لعلك تقرأ في وسط الصفحة لأن الكلام يرتبط بعضه. ثم بعد هذه المدارك الأصولية عقد القاسمي.
نعم، هذا ملخص كتاب القاسمي.
نعم، اقرأه.
الذي هو إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البر.
نعم، اقرأها.
ثم بعد هذه المدارك الأصولية عقد القاسمي بابا ثانيا لمدارك فروعية لمسألة التلغراف، فذكر في الفصل الأول منه تخريج خبر التلغراف على ما ذكره الفقهاء من قبول خبر الثقة الواحد بدخول الوقت وصحة الاعتماد على الساعة في دخول الوقت، وذكر في الفصل الثاني ما ذكره المناطقة من الاعتماد على المجربات في الحجج. قلت ليس هذا من الفروع الفقهية في شيء.
هذا
الأخير فقط كلام المناطقة في
المجربات. هذا كلامك أنت.
نعم نعم.
قلت
نعم.
ليس هذا
الذي
يعني ما القاسمي. سبق من كلام القاسمي.
نعم،
من كلام القاسمي.
نعم.
وهذا لا يضيرك إذا وضحتها لأن المسألة هنا مربكة جدا.
آخره ما يشار إليه، آخر مذكور هو الذي يشار إليه.
وما الذي يضيرك من إزالة الإهام؟
نعم،
وما الذي يضيرك من إزالة هذا الإهام؟ لأنه يحتمل وكلام القاسمي كله قريب، فإنه في 3 أسطر قبلها.
نعم.
واحتوى على فروع فقهية مهمة.
نعم.
ولذا عجبت الحقيقة لما قرأت كلامك، ليس هذا من الفروع الفقهية في شيء.
هذا المقصود به آخر مذكور هو قضية الاستدلال.
آخر مذكور من كلام القاسمي.
نعم.
إذن لا بد أن تعدل مسألة الكمبيوتر. رأيت أنه وسط، أنه وسط في الحجية.
نعم.
بودي أن تبين سبب اختيارك
لكونه وسطا في الحجية.
بينته
هناك، لكن الآن أريد أن تأتي بالخلاصة.
هذا على الأمور التي وصلت إليها من خلال دراسة الجهاز نفسه ومكوناته الأربع وطرق التزوير الممكنة فيه. تبين لي أن التلكس محصنة من التزوير غالبا، وأن الفاكس عرضة للتزوير دائما، وأن قضية الشبكات ما كان منها مغلقا وعليه ما يسمونه بالحصانة لا يمكن الإدخال عليه كالبرامج المغلقة، وما ليس كذلك مثل الدوائر الضيقة الكمبيوتر فإنها يمكن الإدخال بعض التغيير عليها، وهذا ما حصل. فمثلا الآن في البنتاغون أدخل على جهازهم أحد اللاعبين على الكمبيوتر أدخل عليهم حتى استطاع أن يستخرج الرقم السري للجهاز، ودخل بعض المعلومات المكذوبة
ودخل عليه.
نعم،
المشكلة أنك إذا فتحت باب الاحتمالات فالاحتمالات التي ذكرتها ترد على التليكس وعلى التلغراف أيضا هي احتمالات واردة وقوية وتنزلها عن قوة الحجية التي ملت إليها. وفي نظري أن الكمبيوتر في هذا الوقت الآن أقوى حجية من التليكس والتلغراف، حتى رغم ما عرضت له وما أيدت به رأيك. والكمبيوتر اليوم معتمد حتى في المعاملات المالية المهمة، في تداولها وفي نقل الأموال، في شراء البضائع والسلع، وفي اعتبار القبض وإلى آخر من الأمور المهمة. وصارت له إجراءات مؤمنة ليست بمجرد الأرقام السرية والشفرات، بل أيضا اعتبارات عرفية تعارف عليها العالم، وصار له حصانة إن صح التعبير قانونية قوية. ولذا أرى أن جعله وسط في الحجية فيه نظر، ولعلك تراجع الترجيح.
لكن مع ذلك لا تلقى،
وإلا فالاحتمالات واردة حتى على الكتاب كما ذكرت، الاحتمالات بابها لا ينسد ولا ينتهي.
ألا تلاحظون أن الاعتمادات التي ذكرتموها بالنسبة للكمبيوتر كلها معضودة بعضد آخر؟ مثلا الآن ما ذكرتموه فيما يتعلق بالحوالات البنكية وفيما يتعلق بالمؤشرات الأسهم في أسواق المال ونحوها كلها تعتمد على الكمبيوتر، لكن مع اتصال الهاتفي أو نشرات أخرى ترسل.
ما يلزم، وهذا الذي أنت أيدت، إلا أنت أيد باتصال هاتفي لا يلزم، بل يقل أن يكون هناك اتصال هاتفي، بل أكثر المعاملات الآن بدأت تجري بالكمبيوتر مباشرة. وهذا الحقيقة يعني يدعوك إلى نوع من التأمل في وضع الكمبيوتر الآن، لأنها بدأت تتطور مراحله أكثر من السابق، فلعلك تتأمل في الترجيح في هذه النقطة.
قضية الشفرة التي تحصل الكمبيوتر كما أشرتم إليها تختلف عن الشفرة المحصلة لتليكس. في شفرة الكمبيوتر تقتضي أن كل حرف منه يكتب بثمان شفرات، بينما في التلكس تكفي ثلاث فقط. في الكمبيوتر الآن الألف وحدها تكتب بثمان خانات، ويضاف إليها خانة تاسعة للتحقق من السلامة. ولم يكتب الصفران ورقم واحد وصفران آخران ورقم واحد ثم صفر، هذه ألف فقط.
طيب رغم استيعابك ليش محمد لم تعمل عليها أنت؟
نعم،
أمس استوعب الكمبيوتر استيعابا جيدا ولم تعمل عليه.
هي الآن ستحول إلى إشارات ضوئية، وتلك الإشارات قابلة للبث عبر الأمواج، ثم تحول بالمحول المحول العكسي حتى تصلح للعرض على شاشة الكمبيوتر.
على العموم هذه طبعا مما تختلف فيه وجهات النظر، والأخطاء الواردة وذكرتها أنت على التليكس والتلغراف كثيرة جدا وناشئة من احتمالات الخطأ عند المرسل أكثر من احتمالاته في الكمبيوتر. البريد ذكرت الإرسال فيه ولم تفرق بين أنواعه، وفي نظري أن هذا الموضع من المواضع التي ينبغي أن تفرق فيها بين أنواعه، فالبريد ليس على السواء في رتبته، فمنه البريد الممتاز ومنه البريد المسجل ومنه البريد العادي، وتعرف بعضها عرضة، فكان ينبغي أن تفرق بينها ولا تطرق الحكم فيه بعمومه كما فعلت. أيضا عندي صفحة 257 لعلي
257 نعم
أريد أن أتركها يا شيخ في آخرها في صفحة 264. الموضوع في أي
264؟
نعم، الموضوع في تكليم القاضي للقاضي بالهاتف كذا؟
نعم.
وذكرت تخريجاته على أمور عديدة.
نعم،
ممكن تجمل الأشياء التي خرجتها عليه؟
اللي خرجتها عليه
لأن هذه من الطرائف يعني.
نعم. خرجتها على شهادة الأعمى على الأصوات،
شهادة الأعمى على الأصوات،
وهذه فيها خلاف.
والثانية؟
نعم،
والثانية
قرشتها على شهادة المختفي الذي يسمع الأصوات ولا يرى.
نعم،
جالسين. وخرجتها على الشهادة على المرأة المنقبة.
نعم،
إذا كان الشهود لا يعرفونها إلا كذلك.
نعم،
وخرجته أيضا على
في مسألة سبق ذكرتها وهي مشافهة القاضي للقاضي،
نعم،
ألا يقرب أو تكون هذه المسألة أولى بالتخريج من بعض ما ذكرت؟
لا، لأن تلك
من جوانب،
نعم،
من جوانب، خاصة ذكرت إذا كان هذا في ولاية وهذا في ولاية فصوت له، نعم، بما يسمعها أو بحيث يسمع،
نعم، هذا إذا كان في طرفي ولايتهما بأن تجاورت ولايتاهما فخاطب أحدهما الآخر فسمعه، وهذه منصوصة فقها، ولكن المشكلة أن هذه عند كثير من الفقهاء لم تعتمد، فلو خرجنا عليه
لأجل ألا تعتمد، يعني لو خرجتها عليه ورأيت هل يمكن،
وهذه أيضا إنما هي الهاتف المرئي فقط، أنا هنا أتكلم عن الهاتف المسموع،
الهاتف المسموع،
والهاتف المسموع لا يمكن تخريجها على هذا الفارق الواضح بينهما،
وقد لا يكون مرئيا، قد يفصل بينهما حاجز من جبل أو نحوه، ولهذا هم إذا منعوه في حال رؤية،
لو أنهم صرحوا فقالوا وهو لا يراه لكان الأمر متضحا، لكن الواقع أن الشافعي هم أول من ذكر هذه، مثلا الشافعي نفسه صرح بهذه في الأم، وكذلك المزني في المختصر، والشافعية لا يجيزون شهادة المختفي ولا يجيزون شهادة الأعمى على الأصوات.
ليست المسألة في النتيجة هل هم قالوا بالجواز أو عدمه، المسألة أن المكالمة بالهاتف يمكن أن تربط بتلك المسألة عند بعض من وجه أنها مكالمة، ولهذا قالوا في مخاطبة القاضي للقاضي مشافهة، لم يذكروا يلزم أن يراه ولا يراه، لكن قالوا إذا كان هذا في طرف ولاية وذاك،
نعم،
في طرف ولاية،
لكن الذين تكلموا كلهم يشترطون الرؤية،
ولهذا
في مذهبهم،
ولهذا يمكن أن يخرج على هذا لأنها لم تتحقق الرؤية، فيمكن أن تجري على القول في المشافهة أنها لا تصح إلا إن تمت الرؤية، وإذا تمت الرؤية عن طريق الشاشة كما سيكون في،
نعم،
في الوسائل المعاصرة، فهل يمكن أن تخرج على اشتراط الرؤية أو لا؟ هذا جانب مهم في تخريج المسألة على ما سبب. في صفحة 339 لن أقف عندها وإنما أشير إليها إشارة،
نعم،
صفحة 339،
نعم،
في السطر قبل رقم 2 بسطرين، وليس اسمه
قبل إيش؟
قبل رقم 2 بسطرين،
أيوة،
وليس اسمه البغي،
وليس اسمه البغي ذمًا والأحاديث،
لا، ذمه القرآن،
نعم،
ذمه القرآن،
شو؟
بل ذمه القرآن،
لا، لكن
فيها الكلام،
هذا الكلام نص منقول،
أنا أعرف أنه نص ولن نقف عنده، أنا أعرف أنه نص ولن نقف طويلا عنده، لأن إما أن تنقده
هو منقول بحروفه،
وأنا أعرف كغيره مما نقلت،
نعم، هذا كلام الشربيني، وهو أجاب عن النصوص
مما كان ينبغي أن تقف عنده،
هو أجاب عن النصوص لأنه قال والأحاديث الواردة فيما يقتضي ذمهم محمولة على من خرج على الطاعة بلا تأويل أو بتأويل فاسد قطع،
وقال الشربيني،
نعم،
نقرأها كاملة،
نعم،
أنا أفضل ألا نقرأها لأن الوقت حصرنا، نعم، وأن تعلق عليها،
طيب،
بل هو ذم وعلق على كلام الشربيني ووجه التعليق، لكن الكلام في التأويل وليس في كونه ذما أو ليس ذما، هل التأويل يعتبر أو لا، وليس في كونه ذما أو لا، فإن إطلاق البغي يكون ذما، وقد ذمه القرآن بإطلاق،
هذا البغي بمعنى الظلم، البغي اللغوي،
وهو نوع من البغي، حتى بغي المتأولة،
نعم،
هو ظلم،
لأن نعم، هو هنا لو كان كذلك يقصد مثلا العشرة المبشرين بالجنة الذين مثلا الزبير وطلحة رضي الله عنهما وعائشة أم المؤمنين، ليسوا مذمومين قطعا،
لكنها تقعيد يا شيخ،
ليسوا مذمومين قطعا،
لكنها تقعيد، ولهذا مسائل التي في الصحابة،
نعم،
لا تسرع على ما جاء بعده. طيب، عندنا صفحة 352 في مسألة الحقيقة في مخاطبات قضاة الكفار ولها أهمية، وقد بحثت كثيرا من المسائل المهمة المعاصرة في مثل مخاطبات الأقليات والكفار وفي البلاد التي يشيع فيها القانون وإلى غير ذلك من الأشياء، ولكن هذه المسألة لم أرى أنها لم تستوفى بحثا،
هذه ما خرجتها إلا على مسألة واحدة وهي، نعم، شهادتهم في السفر، شهادة أهل الذمة في السفر على الوصية، هذه التي وجدت أن لبعض الفقهاء استدلالا بها، أما ما سوى ذلك فلم أجد فيه ما يكفي.
نعم، صحيح،
في بعض الأمور التي كانت في العهد المكي وبعض القصص في السيرة لكنها لا تصلح للاستدلال في أغلبها،
هي على العموم من الأمور الجديدة التي جاءت بهذا الشكل المعاصر، هي جديدة والكلام فيها يحتاج إلى شيء من أيضا البحث والتنقيب، ليس فقط عند القدامى، لأن قد لا تجد ما تخرجها عليه إلا قليلا، ولكن على قواعد الشريعة وأصولها وبالبحث مع أهل العلم المعاصرين أيضا. فمخاطبات الكفار كما تعلم اليوم أحكام كثيرة تصدر في كثير من البلدان وتنتقل من بلد إلى بلد، وقد يبنى عليها الحكم من بلد إلى بلد، فالحكم الشرعي يحتاج إلى زيادة تأمل في مثل هذا الوقت.
أنا جعلتها قرينة وأحلت العمل فيها إلى اجتهاد القاضي،
القاضي قد تترجح لديه هذه القرينة مثل البصمات ومثل الصور.
اليوم
تترجح لديه بعض القضاة.
اليوم قد يرتب عليها ضغوط معينة.
نعم.
قد يرتب عليها ضغوط وقد يقترن بها أشياء أخرى يضطر فيها المحكوم عليهم إلى أن لا تكون مجرد قرينة. فهل يمكن أن تخرج على شيء آخر أو تعتبر ضرورة أو نحو ذلك؟ المسألة فيها وهي من المسائل
ما وجدت إلا مسألتين فقط. مسألة عند الحنفية ومسألة عند الحنابلة. مسألة عند الحنفية وهي جواز شهادة الذمة على أهل الذمة ولهم، وهذا يختص بها الحنفية عن من سواهم. ومسألة عند الحنابلة وهي قضية شهادة أهل الذمة في السفر على الوصية أخذا بآية سورة المائدة. وهاتان المسألتان فقط اللتان يمكن تجد المسألة عليهما في الفقه حسب ما وجدت.
ومن محاسن حقيقة هذا البحث أن الباحث يستقصي في تخريج المسائل المعاصرة ويحاول أن ينظرها على شبيهاتها مما له ذكر عند أهل العلم وأهل الفقه. والبحث كما سبق ذكره بحث متميز في علميته ومتميز في لغته ومتميز في إخراجه، وكثير مما عرض هو مجال لوجهات النظر. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أشكر لصاحب الفضيلة دكتور عبد الرحمن ما أبداه من ملاحظات وتوجيهات، والتي سيضعها الباحث بإذن الله موضع الاعتبار، وتخلو اللجنة قليلا لتقدير ما تستحق هذه الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. فقد اجتمعت اللجنة المشكلة للحكم على رسالة الباحث محمد حسن الدو والموسومة بمخاطبات القضاة، والمشكلة من صاحب المعالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وصاحب الفضيلة الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم وعبد الله بن علي الركبان، وقد أوصت بمنحه درجة الماجستير بتقدير ممتاز. واللجنة تتمنى له ولزملائه وللباحثين وللحاضرين جميعا التوفيق والنجاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.